الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى البيان الثاني للتعريف الثاني لمصطلح التفسير النفسي للقرآن الكريم. قد يطرح تساؤل في المقام يبتني على مقدمتين: الأولى، إن لنزول القرآن الكريم أهدافاً وغايات عديدة، منها إقامة القسط كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ومنها إحياء الذكر كما في قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ومنها الهداية والرحمة كما في قوله تعالى: لقد أنزلنا عليك الكتاب وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. المقدمة الثانية، إن هناك فرقا بين تحليل الهدف وتحليل المراد الجدي من الآية، أي أن هناك فرقا بين تحديد الغاية وتحديد المغيى، فلأجل ذلك يقال بأن ما ذكر أنه تفسير نفسي للقرآن غايته أن هذا هدف من أهداف نزول القرآن، أي أن من أهداف وغايات نزول القرآن الكريم ربط العبد بربه ربطا نفسيا، فهذه غاية لا أنها تفسير نفسي للقرآن، باعتبار أن التفسير هو تحليل المراد الجدي لآيات القرآن، لا تحليل المراد الجدي من الهدف والغاية من نزول القرآن، كي يقال بأن ربط العبد بربه ربطا نفسيا هو تفسير نفسي للقرآن، فإنه تحليل للغاية. هذا الصوت شوي لو تصلحوه. فإنه تحليل للغاية من نزول القرآن وليس تحليلا للمغيى، أي تفسير للمراد الجدي من القرآن الكريم. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذه آية من القرآن. تارة نبحث عن تحليل المراد الجدي من الآية، وتارة نبحث عن الهدف من نزول هذه المقالة أو نزول هذا الأمر إلى مريم عليها السلام، فلا يمكن أن نعتبر الهدف والغاية من نزول الآيات هو تفسير للقرآن بحيث يندرج تحت عنوان التفسير النفسي للقرآن. هذا التساؤل قد يطرح حول التعريف الثاني للتفسير النفسي الذي سبق بيانه في الليلة السابقة. ويمكن الإجابة عن ذلك بأنه سبق أن تكرار كلمة الله في كل سورة عدة مرات كاشف عن كون الذات المقدسة فكرة محورية للقرآن الكريم، لا أنها مجرد هدف من أهداف النزول أو غاية من غايات النزول، بل إن الله الذات المقدسة هي الفكرة المحورية المركزية لآيات القرآن الكريم. ومقتضى محورية هذه الفكرة وهي الله الإله الذات المقدسة هو ربط العبد بربه، إذ لا معنى لمحورية الإله في القرآن المخاطب به العبد من دون أن يكون القصد هو ربط العبد بربه، فمعنى أن الله هو الفكرة هو النقطة المركزية المحورية في آيات القرآن الكريم، معنى ذلك أن المقصود جدا وأن المراد جدا هو ربط العبد بربه تبارك وتعالى. وهذا الربط كما تعلمون الربط على أصناف ثلاثة، هناك ربط عقدي، هناك ربط سلوكي، هناك ربط نفسي. الربط العقدي بين العبد وبين الله هذه الذات المقدسة هو عبارة عن عقيدة التوحيد، التوحيد الأحدي الذي عبرت عنه الآية المباركة قل هو الله أحد، المساوق للوحدة في الذات والصفات والأفعال، بحيث لا كمال ولا جمال ولا جلال إلا وله تعالى حقيقته ولبه دون غيره، كما هو المستفاد من قوله تعالى أن القوة لله جميعا له الملك وله الحمد، إن العزة لله جميعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو الواحد القهار. كل هذه الآيات تصب في الربط العقدي، وهو أن عقيدة التوحيد التي يراد منها أنه الواحد في ذاته في صفاته في أفعاله هي ربط فكري معتقدي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أما الربط السلوكي فهو عبارة عن الطاعة الذي تكرر في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما الربط النفسي فهو عبارة عن الإحساس والشعور بقيمومة الله القيمومة المطلقة على كل تفاصيل الحياة. وبناء على ذلك فكما أن الربط السلوكي الذي هو مقصود في القرآن الكريم هو عنوان كلي له مفردات متنوعة مختلفة الحقائق باختلاف الموارد، مثلا الإطاعة المنظورة بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الطاعة هنا هي عبارة عن الإمساك عن الشهوات والملذات بنحو محقق للتقوى ولو إعدادا، وإن لم يكن محققا للتقوى بالفعل، بينما الإطاعة المنظورة في قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري الكيفية الخاصة بنحو محقق لإشاعة الذكر وإحياء الذكر الإلهي ولو بنحو الإعداد، والإطاعة المقصودة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض، هذه الإطاعة هنا تطبيق القانون بنحو حافظ للنظام، كما قال تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. إذن مع أن الربط السلوكي مقصد ومراد جدي في الآيات القرآنية وهو إطاعة العبد لربه، إلا أن هذا العنوان كلي له حقائق، له مفردات متنوعة مختلفة باختلاف الموارد. كذلك الربط النفسي الروحي صحيح هو عنوان يجمع الآيات القرآنية كلها، لكنه أيضا ذو مصاديق متنوعة بتنوع الإشارات والمقتضيات. مثلا نقرأ من الآيات المباركات ظاهرها أن للقرآن تأثيرا سحريا نفسيا على النفوس، طبعا النفس المؤمنة النفس المتدبرة، القرآن له تأثير على ذلك. لاحظوا هذه الآيات المباركات: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. إذن هذه الآيات ترشد إلى أن للقرآن لمجموع القرآن تأثيرا نفسيا تأثيرا روحيا على الإنسان، ولذلك ولهذا المعنى أشار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته المعروفة في حق المتقين، قال صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا هذه العبارات المهمة: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم. لولا أن للقرآن تأثيرا لما أمكن تحصيل التحزين به، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هذا المعنى أن للقرآن تأثيرا نفسيا يثير كامن الفطرة، يفك الشفرة الخفية الكامنة في فطرة الإنسان. أيضا أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبته الأخرى التي تحدث فيها عن الأنبياء وقال: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته. هناك ميثاق كامن في الفطرة، الأنبياء يستأدون هذا الميثاق، يحولونه إلى أداء، يحولونه إلى وفاء، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا فيهم دفائن العقول. إذن بما أن للقرآن تأثيرا نفسيا، وهذا التأثير النفسي له ألوان وله مفردات متنوعة بتنوع الإشارات والإثارات في الآيات القرآنية. مثلا المنظور في قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، المنظور في هذه الآية إثارة الشعور بالعناية واللطف والرحمة من قبله تعالى، بينما الأثر النفسي المنظور في قوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، إثارة الشعور بحقارة الدنيا وقصرها والاستعداد النفسي للرحيل، بينما الأثر النفسي المنظور في قوله تبارك وتعالى، لاحظوا هذه الآيات المباركات: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أثر النفسي إحساس، إثارة الإحساس بالانقطاع إلى الله تبارك وتعالى في جميع الأمور: الموت والحياة والهدى والضلال والمرض والشفاء، في جميع الأزمات والظروف الحالكة. بينما الأثر النفسي المترتب على مثل هذه الآية المباركة: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، هو الرهبة والخوف والإنابة لله تبارك وتعالى. بل حتى في المعاملات، آيات المعاملات إذا تقرأها ربما تقول هذا قوانين لتنظيم الحياة، ما علاقتها بالأثر النفسي؟ حتى آيات المعاملات تقرن من قبله تبارك وتعالى بما يكون رمزا وإشارة إلى إثارة أثر نفسي في الإنسان. مثلا عندما نقرأ بعض آيات الميراث، مثلا عندما نقرأ بعض آيات الميراث نصل إلى مثل هذا التعبير في آيات الميراث، يذكر فيقول: فريضة من الله. يعني بعد أن يذكر الميراث يعقب عليه بقوله: فريضة من الله. نفس هذا التعبير فريضة من الله يشعر الإنسان بالرضا، أن هذا تقسيم إلهي، يشعر الإنسان بالرضا والتسليم بما قسم به الله تبارك وتعالى. أو قوله تبارك وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، المثير للشعور بالتحرز والتثبت من الضلال. إذن بالنتيجة نصل إلى هذه النقطة، أن المعنى الثاني أو التفسير أو التعريف الثاني للتفسير النفسي للقرآن هو عبارة عن أن لآيات القرآن بعداً مقصوداً مراداً، وذلك البعد المقصود هو إثارة إحساس نفسي عند العبد تجاه ربه، سواء كان هذا الإحساس إحساس الخوف، أو كان هذا الإحساس إحساس الرجاء، أو كان هذا الإحساس إحساس العناية واللطف، أو كان هذا الإحساس إحساس الرضا والتسليم، أو كان هذا الإحساس مثلا إحساس الجري على وفق أمره. إذن الذي يجمع كل ذلك أن التفسير النفسي للقرآن الكريم هو عبارة عن اقتناص واستجلاء الإشارات والرموز في الآيات المباركات من أجل أن نقتنص من كل منها أثرا نفسيا يصب في نفس هذه الخانة وهذه النقطة، وهي ربط العبد بربه ربطا إحساسيا نفسيا يجعله يشعر بالقيمومة المطلقة لله تبارك وتعالى. نأتي الآن إلى التعريف الثالث للتفسير النفسي للقرآن الكريم. التعريف الثالث: إن التفسير النفسي عبارة عن اشتمال القرآن على أصول علم النفس بالمنظور الإلهي، بحيث يكون القرآن هو المرجع في علم النفس وليس العكس. يعني هذا التحريف تماما معاكس للتعريف الأول الذي كان يرى أن المرجعية لعلم النفس الوضعي في اكتشاف الحكم النفسية في القرآن الكريم. هذا التعريف يقول لا، القرآن هو الذي وضع الأصول، وضع الأركان لعلم النفس، ولكن بمنظور إلهي، فهو المرجع لعلم النفس الوضعي وليس العكس، لأنه هو المرجع في بناء شخصية الإنسان وصنع التوازن والاستقرار وعلاج أمراضه. لا علم النفس البشري المؤسس على تجارب محدودة واستقراء ناقص وثقافة غربية بعيدة عن الرؤية السماوية، وبيان ذلك بعرض عدة أمور. طبعا هذا تعرض لبعض العبارات دكتور محمد مبارك في كتابه قراءات في الكون والحياة، لكن أنا قمت بتقريبها ووضع أصول لها حتى يكون تعريفا لائقا بالتفسير النفسي. هنا عدة أمور: الأمر الأول، إن القرآن الكريم يرشد إلى وثاقة العلاقة بين القرآن والإنسان من خلال مضمونين. أحدهما إن الآية، القرآن دائما يطلق كلمة آية، شنو مقصود بالآية؟ إن الآية هي العلامة الدالة بوضوح على إبداع الباري جل وعلا وعظيم حكمته، وهذا العنوان عنوان الآية كما ينطبق على مظاهره، على مظاهر العظمة في الكون، نحو قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كذلك عنوان الآية ينطبق على المضامين القرآنية نفسها، كل مضمون قرآني هو آية، كآية الشمس، كآية القمر. يعني كما أن آية الشمس والقمر تدل على عظمته، كل حرف، كل آية من القرآن أيضا يتحدث عن عظمته تبارك وتعالى. كذلك تنطبق على المضامين القرآنية نفسها بما لها من دلالة واضحة على كونها كلام الله. قال تبارك وتعالى: ولو كان، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما أن عنوان الآية ينطبق على أفكار النفس البشرية، هذه النفس البشرية بخواطرها وأفكارها هي آية من آيات الله. كذلك ينطبق على النفس البشرية وقدرتها الإبداعية في التفكير والتحليل والتأمل، وهذا هو المنظور في قوله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وثانيهما، هذا المضمون الأول أن أفكار النفس هي آية من آيات الله. المضمون الثاني، إن القرآن والإنسان توأم، بمعنى أن الإنسان حين يقرأ القرآن قراءة التدبر ليفتح قلبه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإنه يقرأ شخصيته في القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن تقرأ نفسك وشخصيتك وأحوالك وأطوارك وما يسرك وما يضرك. الإنسان يقرأ نفسه من خلال قراءة آيات القرآن الكريم ومسار النجاح ومسار الفشل. ولعل هذا ما يشير إليه تبارك وتعالى بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، كأنما عطف خلق الإنسان على تعليم القرآن الكريم كأنه يريد أن يقول الهدف من نزول القرآن وتعليمه هو هذا الإنسان، ليقرأ الإنسان شخصيته وأطواره ونجاحه وفشله من القرآن الكريم. القرآن الرحمن يعني مقتضى رحمته أنه علم القرآن، مقتضى تعليمه للقرآن أن يكون هناك إنسان ذا بيان ليستثمر قدرته البيانية في التدبر في القرآن وفي الوصول إلى معرفة شخصيته وأطواره وأحواله من خلال القرآن الكريم. خلق الإنسان علمه البيان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أصول علم النفس. القرآن الكريم كما تحدث عن الإنسان وأنه خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة بناء على إرادة يعني طبيعية الإنسان، وأنه حامل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وكما أنه مورد التكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما تحدث عن الإنسان تحدث عن أصول كيانه الداخلي في مجموعة من الآيات تعتبر أصول لعلم النفس. أذكر هذه الأصول بنحو مختصر سريع، أصول خمسة. الأصل الأول مراحل الوجود. تحدث القرآن عن النفس ومرادفاتها وما يتفرع عليه في 300 آية، يعني هذا عدد كبير، يوحي بأنه يريد أن يضع منهج، يوحي بأنه يريد أن يضع علما متكاملا. 300 آية في الكتاب العزيز تناولت النفس ومرادفاتها وما يتفرع عليها. بدأ ذلك ببيان مراحل الوجود. الوجود الإنساني على 3 مراحل. المرحلة الأولى النفخة، نفخة الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. المرحلة الثانية مرحلة النفس، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والمرحلة الثالثة مرحلة الحياة الحسية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا الأصل الأول، مراحل وجود الإنسان كيف تطور. الأصل الثاني، القرآن جعل للنفس 4 أصناف: النفس الملهمة والنفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة. النفس الملهمة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كما عبر بعض علمائنا، قال أقسم بمحكمتين، محكمة خارجية ومحكمة داخلية. يوم القيامة محكمة خارجية،
النفس أيضا في داخلها محكمة داخلية تلوم وتقرع وتعاتب وتحاسب، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الأمارة وهي مجموعة الغرائز التي تلح على إشباعها، والنفس المطمئنة وهي القوة الفطرية الكامنة في نفس الإنسان المرتبطة به تعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الأصل الثالث أركان الكيان الداخلي. هناك مجموعة من القوى تقوم عليها حركة الإنسان: القلب، الإرادة، اللب بما يتفرع عليه. القلب إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أو قول فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، أو قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، أو قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن القلب له هو قوة محورية في شخصية الإنسان، يعمى ويبصر ويسلم ويمرض إلى غير ذلك. قوة ثانية قوة الإرادة، من كان يريد العاجلة عجلنا الإرادة بيده، هو بيده، هو المصير بيده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إرادته هي التي تقرر حياته ومصيره. والقوة الثالثة اللب، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب. واللب يتفرع عنه العقل وهو قوة، ويتفرع عنه التفكير وهو قوة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي آية أخرى ويقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. تفكر شيء والعقل شيء آخر. العقل فرع شيء يعقل يسمع ويتأمل فيه، والتفكير هو عبارة عن عملية التحليل والتأمل. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع أعمدة ساحة الصراع. ترى أنت في صراع، إنسان في صراع. يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح تعيش في حالة كدح مستمر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الكدح عبارة عن ساحة صراع يخوضها الإنسان. جبل الإنسان على كونه ثنائيا، ثنائي الضدية. طبعا هذا مصطلح موجود في علم النفس الاجتماعي، ثنائي الضدية، بمعنى جبل الإنسان على أن يكون مجموعة أضداد، وأنه يعيش صراعا ونزاعا بين هذه الأضداد. فهذا الإنسان بين ميلين: جلب المحبوب ودفع المكروه. أنا بعد قرأنا في الأصول في بحث البراءة في مسألة دفع الضرر المحتمل ما جبل عليه الإنسان، حتى قال السيد الحكيم قدس سره بأن دفع الضرر المحتمل مجرد أمر فطري وليس أمرا عقليا. بالنتيجة جبل الإنسان على ثنائي الضدية، وهي جلب المحبوب ودفع المكروه، وهذان الضدان هما قوام ساحة الصراع. هنا قوام ميدان الكدح الذي خلق لأجله الإنسان. لاحظوا القرآن شنو يعبر عن الإنسان. يعبر عنا بالحب والكراهة، والجبن والشجاعة، والحلم والغضب. لاحظوا مثلا قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إن الإنسان خلق، هو بعد هذا معنى الثنائية الضدية، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أيضا في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو في ألم وراحة دائما، ألم من شيء وراحة من شيء، مستحيل تمر لحظة على الإنسان يخلو من الألم والراحة، لا محالة. هو في ألم من جهة وراحة من جهة، بل قد يكون بالنسبة للشيء الواحد في ألم منه بلحاظ وفي راحة منه بلحاظ آخر. وكما أن الله منحه ثنائي الضدية منحه الإرادة حتى يخوض الصراع بين الأضداد ويصل إلى مرحلة الانتصار على المكروه، لكن بجدارته وبإرادته. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعد الأصل الخامس، كيفية استثمار هذه القوى المتصارعة، يأتي الكلام عنه لأنه الوقت أخاف أن يمضي، وإن شاء الله نحاول الليلة القادمة نختصر هذا وندخل في مبنى السيد السيستاني مد ظله، ماذا ذكر في التفسير النفسي وماذا أضاف وما الذي يترتب على كلامه، نذكره في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.